بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. كلامنا متواصل في سورة براءة، ووصل الحديث إلى الآية 27 والتي جاءت بعد الآيات التي تتحدث عن واقعة حنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. الآية التي بعد هاتين الآيتين: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. التوبة هنا على الذين فروا ورجعوا وعادوا إلى ساحة المعركة. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، وما قالت الآية أن التوبة على الجميع، أن الله يتوب على الجميع. الجميع فروا، لكن الآية هنا لسانها لحنها يقول بأن الله يتوب على البعض منهم، وهذا هو الشيء المنطقي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، لأننا نجد في كتب التاريخ هناك من الإشارات ومن الدلائل على أن قضية الفرار قسم منها كان مخططا له، والقسم الآخر كان خوفا مما لقيه المسلمون في ساحة المعركة. فهناك من الإشارات ما يدلل أو ما يشير إلى أن الطلقاء الذين حضروا في المعركة كانوا قد اتفقوا فيما بينهم أن يفروا أمام الناس حتى يفر البقية وراءهم. وبالنتيجة الآية هنا تتحدث عن توبة الله على جمع من الذين فروا في المعركة ورجعوا وآبوا. طبعا الذين رجعوا وآبوا إلى رسول الله قبل الجميع هم الأنصار. الأنصار هم الذين رجعوا وآبوا، بعد ذلك رجع المهاجرون. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. إلى هنا تم الكلام في يوم أمس. الآية التي أشرع فيها في هذا اليوم: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. الخطاب هنا للذين آمنوا، للذين يعيشون أجواء سورة براءة، أجواء هذا الإعلان وهذا الإعلام وهذا الأذان الذي صرح به سيد الأوصياء يوم الحج الأكبر. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. المشركون هنا عنوان عام، ليس مخصوصا فقط بعبدة الأوثان، وإنما ينطبق هذا العنوان على كل من أشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك على مراتب، قطعا هناك الشرك الجلي وهناك الشرك الخفي، هناك الشرك الظاهر وهناك الشرك الباطن. الحديث هنا في هذه الآية في وجهها الأول، في أفقها الأول، عن الشرك الظاهر، عن الشرك الجلي. عبدة الأوثان وسائر الذين ينطبق عليهم هذا العنوان من أهل الكتاب ومن غيرهم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، وإنما هنا تفيد الحصر، إنما المشركون نجس. كلمة نجس في لغة العرب ليست صفة، الصفة في لغة العرب يقال نجس، نجس بكسر الجيم، أما كلمة نجس فإنها مصدر، وإنما استعملت هنا للمبالغة في وصف المشركين، وكأنهم هم حقيقة النجاسة، وإلا فنجس ليست صفة بحسب قواعد العربية. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، جاء الوصف بالمصدر لتعميق المعنى أو للمبالغة فيه، وكأن المشركين هم حقيقة النجاسة. والنجس هو القذر، يراد منه القذر المادي ويراد منه كذلك القذر المعنوي. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. فلا يقربوا المسجد الحرام، ليس الأمر موكولا إلى المشركين فيكون برغبتهم يقربون أو لا يقربون، وإنما هو هذا أمر للذين آمنوا أن لا تدعوا المشركين يقتربون ويقربون من المسجد الحرام. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أي عام كان؟ هو العام التاسع للهجرة، بقي على حياة النبي صلى الله عليه وآله سنة واحدة. هذا الكلام في العام التاسع للهجرة، بعد أن أعلن أمير المؤمنين بأمر رسول الله إعلان البراءة في مكة يوم الحج الأكبر. فهذه تفريعات لذلك الإعلان أنه بعد عامهم هذا، يعني الإمام أعلن في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، ما بقي من هذا العام فإنما سيكون المدة المتبقية التي يستطيع المشركون فيها أن يقتربوا من المسجد الحرام، وإلا بعد عامهم هذا فلا يتمكنون، ستحل بهم العقوبة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد العام التاسع. وإن خفتم عيلة، الخطاب لمن؟ لأهل مكة الذين تخوفوا من آثار هذا الإعلان، باعتبار إذا منع المشركون بكل أشكالهم من عبدة الأوثان ومن غيرهم من أهل الكتاب ومن غيرهم، إذا أبعدوا عن المسجد الحرام، أبعدوا عن مكة، فإن تجارة المكيين ستتضرر. وإن خفتم عيلة، العيلة هو الفقر، يعني وإن خفتم فقرا بسبب هذا الأمر، بسبب هذا القرار، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. هذا تطمين لأهل مكة بأن هذا القرار لن يعود عليكم بالفقر. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأنه مر علينا في يوم أمس لما سمعوا بهذا الإعلان بهذا القرار فقالوا لقد خربت بيوتنا ولقد كسدت تجارتنا، ولذلك خوطبوا قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. هذا الخطاب كان لأهل قريش بشكل عام، لأهل مكة. وفي نفس الوقت هناك بيان وهناك تهديد، ولكن في نفس الوقت هناك تطمين. وإن خفتم عيلة، إذا خفتم الفقر فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. الإتيان بهذه الأسماء إن الله عليم حكيم يريد أن يشعر المخاطبين بأن القرارات وبأن الأحكام وبأن الإعلانات إنما هي متأتية بأمر الله، وأمر الله إنما يصدر عن علمه وعن حكمته، وما يصدر عن علمه وعن حكمته فذلك فيه كل الخير للعباد. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الآيات هنا تتحدث عن أبناء المجتمع الذين كان يعيش معهم رسول الله. قاتل الذين لا يؤمنون بالله، هذه الآيات لا تدل على أن المشركين كان عددهم قليل كما يريد المفسرون أن يبينوا ذلك. المفسرون يبينون بأن عدد المشركين كان قليلا لا يعبأ بهم. كيف لا يعبأ بهم وهذا الكلام كله في سورة براءة؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الكلام هنا عن أهل الكتاب، وحينما يكون الكلام عن أهل الكتاب بهذا الوضوح فليس المراد نوع من أنواعهم أو صنف من أصنافهم، الحديث هنا عن كل أهل الكتاب. القرآن بين لنا من هم أهل الكتاب في سورة الحج في الآية السابعة بعد العاشرة: إن الذين آمنوا، الذين آمنوا هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. هنا تحديد واضح، هناك مجموعة سميت بالذين أشركوا وهناك مجموعات عزلت عن الذين أشركوا. فالذي يبدو من خلال هذه الآية وكذلك من بعض الروايات أن المجوس أيضا من أهل الكتاب، ولذلك ذهب البعض من فقهائنا إلى أن عدوا المجوس من أهل الكتاب، وذهب البعض الآخر إلى عدم عدهم من أهل الكتاب. لكن الآية ما صرحت بذلك، وإنما فيها إشعار بأنهم من أهل الكتاب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، التعبير هنا يشعر بأن هذه المجموعات لا تدخل في عنوان الذين أشركوا، العنوان الخاص بعبدة الأوثان، وإلا فهم أيضا يدخلون تحت عنوان المشركين من جهة أخرى، لأنهم يشركون بالله سبحانه وتعالى بحسب عقيدة كل مجموعة من هذه المجموعات. لكن التقسيم هنا عن أهل الكتاب من كان لهم دين سماوي ومن كان لهم دين وثني. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، الآية تشعر بأن المجوس وبأن الصابئين هم داخلون في أهل الكتاب. وعلى أي حال المسألة بحاجة إلى تفصيل أكثر من ذلك، وأنا في مقام الاستعجال والاختصار. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. ما هو دين الحق؟ دين الحق ولاية علي وآل علي. الآية هنا تتحدث عن الخطوط العامة لدين محمد صلى الله عليه وآله. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية نوع ضريبة يدفعها الذين لا يعتنقون الإسلام ويريدون البقاء على دينهم في الدولة الإسلامية. هل لها من مقدار؟ هذا المقدار يحدده الحاكم الشرعي بحسب الوضع المالي للأشخاص الذين هم من أهل الذمة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهم صاغرون، الصغار هو المذلة، يعني وهم تحت قوة ورحمة الدولة الإسلامية وهم خاضعون لحكمها ولأوامرها. وقالت اليهود، الآن الحديث عن معتقدات اليهود، عن معتقدات النصارى التي تشير وتؤشر إلى شركهم بالله. وقالت اليهود عزير بن الله، وهذا هو دليل على شركهم باعتبار الكلام كان يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، إلى آخر الآيات التي تتحدث بشكل عام عن المشركين بنحو عام. وقالت اليهود عزير بن الله، وعزير هو هذا الذي يسميه اليهود بعزرة. الأسماء تعرب، حينما تعرب يحدث تغيير في بنيتها. الآن نحن نسمي المسيح بعيسى، هذه التسمية غير موجودة عند النصارى. الموجود عند النصارى يسوع، كلمة يسوع عربت، المقصود من التعريب أي صبت في قالب أو في صيغة تتشابه مع الألفاظ العربية، فقيل له عيسى، وإلا فالنصارى يسمونه يسوع، وعيسى هذه التسمية فيما بين العرب. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم، يعني هذا كلام يتلفظون به. لماذا قال بأفواههم؟ لأنه لا يمت إلى المنطق وإلى العقل وإلى العلم بدليل، وإنما كلام من الأفواه، كلام لا يعود إلى المنطق السليم وإلى العقل السليم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. بأفواههم فيها إشارة إلى هذه القضية، إلى أن هذه العقيدة عقيدة لا تمت إلى العقل وإلى المنطق بالدليل السليم، وكذلك فيها إشارة إلى أنهم هم يصرحون بذلك، من فمك أدينك، هذا الكلام ظاهر وخارج من أفواههم مسموع منهم. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم. يضاهئون يعني يشاكلون، يشابهون، يساوون، يماثلون، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، الديانات السابقة. على سبيل المثال، مثلا الديانات في الهند، هناك ديانات كثيرة، وأكثر الديانات في الهند تجعل الآلهة على شكل عوائل، هنالك الإله الزوج، وهناك الإله الزوجة، هناك زوج وزوجة، إله أنثى زوجة وأولاد وبنات، وهناك نصف الإله وهناك ربع الإله، وهذه التقسيمات موجودة مثلا في الديانات الموجودة في الهند وحتى في غير الهند. وحتى في جزيرة العرب كانوا يعتقدون مثلا بأن هذه الأصنام أنها أبناء الله، هناك عقيدة تقول بهذا الأمر في جزيرة العرب. فإن اليهود وإن النصارى يشابهون تلك الديانات التي نسبت الزوجة والأولاد والأقرباء إلى الله. ألم يقل العرب بأن الملائكة إناث وأنهن بنات الله؟ هذه العقائد كانت موجودة عند العرب وموجودة عند غيرهم. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يقولون مثل أقوالهم. قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله جميعا هؤلاء الذين ينسبون هذه المعاني إلى الله، قاتلهم الله. الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال قاتلهم الله يعني لعنهم الله. أنى يؤفكون يعني أنى يصرفون، أنى يصرفون عن الواقع وعن الحقيقة. قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، الأحبار هم علماء دين اليهود، والرهبان هم علماء دين النصارى. الحديث في الآية السابقة عن اليهود وعن النصارى وكيف أن اليهود قالوا بأن عزيرا هو ابن الله، وكيف أن النصارى قالوا بأن المسيح هو ابن الله، من أين جاءوا بهذه العقائد؟ هل جاء بها البقال، أو جاء بها المكاري، أو جاء بها القصاب، أو جاءت بها المرأة العجوز في بيتها؟ قطعا هذه العقائد وهذه الأفكار إنما تتأتى من المؤسسة الدينية، من الجهة الدينية التي يأخذ الناس منها دينهم. اتخذوا أحبارهم هم علماء اليهود، ورهبانهم هم علماء النصارى، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، يعني اتخذوا أربابا لهم. من هؤلاء الأرباب؟ الأحبار والرهبان، واتخذوا كذلك المسيح ابن مريم ربا من دون الله. لكن قطعا المسيح منزه عن هذه العقيدة، أما الأحبار والرهبان في الروايات الأئمة يقولون إنهم ما عبدوهم ولا صلوا إليهم ولا صاموا لهم، وإنما أطاعوهم في أمر دينهم، أطاعوهم أخبروهم هذا الأمر الفلاني حسن وذلك الأمر الفلاني سيء، هذا الأمر واجب وذلك الأمر محرم، هذا الشخص حسن وذلك الشخص سيء، تلك الفكرة صحيحة وهذه الفكرة غير صحيحة. وهم في كل ذلك يمتون إلى أهوائهم، إلى آرائهم، إلى مصالحهم الشخصية، من دون الاعتماد على الذي جاء به أنبياؤهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، والله لا صلوا إليهم باتجاههم وعبدوهم ولا صاموا لهم، وإنما أطاعوهم في أمر الدين. الدين الذي بينوه للناس نشأ من خلال مصالح الرهبان والأحبار الشخصية. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، فكانوا بذلك أربابا لهم، لأنهم جعلوهم مصدر الدين، والدين هو من الله. لكن في الواقع العملي هم جعلوا الرهبان والأحبار مصدر الدين، لذلك الآية تقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم أيضا اتخذوه، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، فمن أين جاءوا بهذه المعتقدات؟ وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فكل هذه المجموعات مجموعات دخلت تحت عنوان المشركين. الآية الأخيرة تقول وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، هم أمروا بالتوحيد، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لكنهم أشركوا. فعنوان المشركين هنا ينطبق على كل هذه المجموعات. وها نحن نلاحظ منذ البداية حين بدأنا من أوائل سورة التوبة، أول شيء واجهنا مجموعة المشركين الذين نقضوا العهود، هذه مجموعة، فكانت البراءة من المعاهدات معهم. المجموعة الثانية، المجموعة التي ما نقضت العهود، وكان الأمر بأننا نفي إليهم بالعقود والمعاهدات، فهنا مجموعة من المشركين نقضت، وهنا مجموعة من المشركين لم تنقض، بالنتيجة هم مشركون. ثم جاء الكلام عن المشركين الذين هم عند المسجد الحرام، والذين لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ثم جاء الكلام عن أئمة الكفر وأتباعهم، وبينا في الروايات أن المراد من أئمة الكفر في هذه الآية الزبير وطلحة ومن كان معهم، بنص الأحاديث المنقولة عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، وهؤلاء ومجموعاتهم. ثم جاء الحديث أيضا عن أولئك الذين وضعوا مقاييس للتفاضل بين الناس، وهم من بين الصحابة: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. مجاميع من الصحابة تحمل أفكارا الله سبحانه وتعالى رفضها ورد عليها. ويستمر الكلام بعد ذلك مع قريش، والتي اعترضت على الإعلان والإعلام، فجاءها الخطاب: قل إن كان آباؤكم، إلى أن تقول الآية: أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. واستمر الكلام إلى واقعة حنين، وكيف أن الصحابة الأجلاء فروا بأجمعهم، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم بعد ذلك الآيات أخبرت أن السكينة أنزلت على المؤمنين الذين حضروا المعركة، ثم قالت الآيات بأن الله قد تاب على بعض منهم، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وليس على الجميع. ثم جاءت الآية تحدثنا بأن المشركين نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وحدثتنا عن أهل الكتاب بكل أصنافهم. هذه المجموعات كلها كانت موجودة في المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل هذه المجموعات لها مصالحها، مصالح مالية اقتصادية، مصالح اجتماعية، مصالح سياسية، وأغراض وأهداف دينية أيضا، كل مجموعة تريد أن تحافظ على دينها. أنا قلت في البداية سورة التوبة، سورة براءة، تعطينا تقريرا اجتماعيا عن واقع المجتمع الذي كان يعيش فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء كلهم ماذا يريدون؟ على اختلاف أذواقهم، على اختلاف مشاربهم، هذه المجموعات ماذا تريد؟ الآية 32 تبين لنا الهدف: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. هذه المجموعات التي مر ذكرها، مجموعة المشركين الذين نقضوا العهد، مجموعة المشركين الذين لم ينقضوا العهد، مجموعة أئمة الكفر الزبير وطلحة وأمثالهم، مجموعة المشركين عند المسجد الحرام الذين لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، المجموعات الأخرى الذين يحملون أفكار غير سليمة، المجموعات الأخرى التي رفضت إعلان وإعلام رسول الله، الصحابة الذين فروا من ساحة المعركة وما نزلت عليهم السكينة وما تاب الله عليهم، لأن السكينة ما نزلت على الجميع، نزلت على البعض، والتوبة ما كانت للجميع، كانت للبعض، أهل الكتاب بكل أصنافهم، هذه المجموعات، وكل واحد بحسبه. واحد يريد أن يطفئ نور الله فقط بالكلام، واحد يريد أن يطفئ نور الله بالإهمال، بالعمل الباطل، بالعمل غير السليم، بالتفكير غير السليم، واحد يريد أن يطفئ نور الله أن يقتل رسول الله، واحد يريد أن يطفئ نور الله بتجييش الجيوش والقوات لهدم بيضة الإسلام. كل بحسبه، كل هذه المجموعات على اختلاف أذواقها ومشاربها. هنا السورة تبين لنا الهدف، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. ومن هنا نعرف معنى وصية رسول الله لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالصبر وبكظم الغيظ. لأي أمر؟ لأنه في مثل هذه الأوضاع وفي مثل هؤلاء الناس لابد من سياسة في غاية الذكاء وفي غاية الدقة لإثبات أصول ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، كي يستمر المخطط الإلهي. لذلك كان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قد رسم برنامجا كاملا، ورأس هذا البرنامج هو الصبر. ومن هنا لما جاء في الروايات أن سلمان حاص قلبه حيصة لأنه أخرج من سيفه بمقدار 4 أصابع، لما رأى الصحابة هجموا على بيت الأمير، رأى المنافقين أخرجوا الأمير ملببا بالحبال، والأمير كان أمره بالصبر، فلماذا قالت الرواية حاصت قلبه حيصة؟ لأنه خالف البرنامج. سلمان ما كان المفروض أن يقوم بهذا الأمر، هذه المخالفة مخالفة للبرنامج المرسوم للحفاظ على دين رسول الله. القضية هنا هؤلاء كلهم، هذه المجموعات ماذا تريد؟ يريدون أن يطفئوا نور الله. بعد هذه الآية مباشرة، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن كلهم قد أشركوا، هذه المجموعات المتقدمة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. طبعا الإطفاء بالأفواه هذا هو البداية، وهذا هو المرحلة الأولى، وبعد ذلك هذه العملية تتطور وتكبر شيئا فشيئا حتى تصل إلى استئصال شأفة البيت النبوي. نحن نقرأ في قنوت أمير المؤمنين وهو يعدد من أفعال المنافقين، واستأصلوا شأفته، يعني استأصلوا شأفة البيت النبوي. واستئصال شأفة البيت النبوي هي استئصال شأفة الدين، الشأفة الأصل. استأصلوا شأفته يعني استأصلوا يعني قطعوا، استأصلوا شأفته يعني قطعوا أصله، قطعوا جذره. فهنا لابد من برنامج للحفاظ على هذا الجذر المتبقي ولإنمائه من جديد، فلا بد لإنمائه ولا بد لسقيه. وأول دم سقي به هذا الشأف، هذا الجذر، هذه الشأفة، دم الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ولكن العاقبة ما هي؟ ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هؤلاء ترقوا من المشركين إلى الكافرين. إذا كانت القضية مجرد عقائد وكلام فهم في درجة الإشراك، لكن إذا وصلت القضية إلى محاربة الله ورسوله علنا باللفظ أولا وبعد ذلك يأتي ما بعد اللفظ، فهؤلاء دخلوا في دائرة الكفر، فهم مشركون من جهة وكافرون من جهة، والمشركون كافرون. إنما هذه التسميات وهذه العناوين تؤخذ بها لحظات معينة. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وفي الروايات نور الله ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، والقوم قد اتفقوا على إطفاء هذا النور. والقضية واضحة، وأدل دليل السقيفة، السقيفة وما تفرع منها هو أدل دليل على إطفاء نور الولاية. ولكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره، لكن في ضمن برنامج، في ضمن مخطط، العملية تسير في برنامج. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا البرنامج أين ينتهي؟ كيف ستتبين خطوطه لنا؟ الآية التي بعدها: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. والروايات تقول: والله ما جاء تأويلها. هذه الآية ما جاء تأويلها، إلى الآن لم تنطبق على الأرض، على الواقع الخارجي. والله ما جاء تأويلها، هكذا قال الأئمة المعصومون. متى يأتي تأويلها؟ حين ترف راية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وإلا إذا أردنا أن ندرس التأريخ من يوم بعثة النبي وإلى يومنا هذا، هل مر على الأرض يوم انطبقت فيه هذه الآية بحيث أن دين الله ظهر على الدين كله؟ لم يمر يوم ولا ساعة ولا دقيقة ولا ثانية في حياة الأرض أن ظهر دين الله على كل الأديان. هو الذي أرسل رسوله، هذا مخطط البرنامج. يريدون، هذا مخطط أعداء الولاية، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره، في ضمن برنامج بدأه علي، وهذا البرنامج مستمر إلى يومنا هذا. وما غيبة إمام زماننا إلا جزء مهم من هذا البرنامج، بل هي الجزء الرئيس في هذا البرنامج. وهذا البرنامج أين ينتهي؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق ولاية علي، وهذا عنوان خاص في الكتاب الكريم بولاية علي. وإلا الآية يمكن أن تكتفي فتقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وإنما تضع العنوان الثاني كي يبحث عنها المتدبرون في القرآن. ما هو هذا دين الحق؟ هل هو شيء غير الهدى؟ هو عنوان خاص، هو المرتبة الخاصة في الدين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وإلا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالكلمات هكذا مترادفة من دون حكمة، فيقول أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فالمراد من دين الحق هو الهدى. قطعا المراد بالهدى معنى، والمراد بدين الحق معنى آخر، وهو المعنى الأخص للدين، الرتبة العليا من الدين، دين الحق ولاية علي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، وإلى هذا يشير رسول الله بأن الحق يدور مع علي حيثما دار، لأن الحق هو ولاية علي، ولأن الحق هو دين الحق، ولأن دين الحق هو علي وهو ولاية علي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على الدين كله، على كل الديانات التي مرت الإشارة إليها، هذه المجموعات التي تقدم الحديث عنها والمجموعات المشابهة لها في أي مكان من الأرض، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مرة يأتي الاستعمال بالمشركين، ومرة يأتي الاستعمال بالكافرين. وقلت المشركون هم الكافرون، والكافرون هم المشركون، ولكن في كل آية هناك قد أخذ لحاظ معين. ثم تحدثنا الآيات يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. الخطاب يا أيها الذين آمنوا، الذين آمنوا بمحمد وآل محمد. فلماذا جاء الحديث عن الأحبار والرهبان؟ لو كان الخطاب إلى اليهود والنصارى فليس غريبا ذلك، فإن علماء اليهود هم الأحبار وإن علماء النصارى هم الرهبان. لكن الخطاب هنا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الخطاب للذين آمنوا بهذه الصيغة وبذكر الأحبار والرهبان لأجل غايتين. الغاية الأولى خطاب للذين آمنوا لكشف حقيقة اليهود والنصارى ولكشف حقيقة المجموعات الدينية التي كانت تواجه دين محمد صلى الله عليه وآله، بأن هذه المجموعات الدينية على رأسها زعامات دينية، هذه الزعامات الدينية تحارب محمدا لأجل مصالحها الشخصية، لأجل أموال تجمع ولأجل مناصب دنيوية ومناصب سياسية وغير ذلك. هناك مصالح شخصية في الموضوع، وفي نفس الوقت هناك جهة ثانية تريد أن تشير هذه الآيات بأنه في أمة محمد أيضا كما في أمة اليهود والنصارى أحبار ورهبان، هناك أحبار ورهبان للمسلمين أيضا، أيضا يجمعون الأموال وأيضا يسعون خلف الدنيا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. كيف يأكلون أموال الناس بالباطل؟ هم لا يشهرون السيوف على الناس فيقطعون الطريق، ولا يعملون بالتجارة فيغشون الناس في البيع، وإنما يأكلون أموال الناس بالباطل، بالدين الباطل، بالأحكام الباطلة، بالعقائد الباطلة، بالتصرف الباطل، بخداع الناس. وهذا موجود في كل الأمم وموجود في كل الديانات، هذا موجود عند النصارى، عند اليهود، عند البوذيين، عند الهندوس، عند المجوس، عند المسلمين، عند السنة، عند الشيعة، وعند كل الطوائف. هذه الظاهرة ظاهرة تاريخية معروفة، والشواهد التاريخية كثيرة عليها، والواقع العملي أيضا يشهد بها. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، نحن الآن إذا ما واجهنا مجاميع من هذا النوع في حياتنا، فهذه المجاميع كانت موجودة في مجتمع رسول الله، يعني هذه المجاميع هي أيضا حاربت رسول الله بسبب هذه الغايات. هذه المخططات التي قد نراها هنا وهناك، هذه مخططات موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. فلذلك إذا أردنا أن ندرس الخارطة الاجتماعية لمجتمع رسول الله لابد أن نتبصر وأن نتدبر في هذه المعاني الموجودة، حتى نعرف ما هو البرنامج الذي قام به علي صلوات الله وسلامه عليه بعد رسول الله في مثل هذا المجتمع، الذي يغط في مثل هذه الاختلافات وفي مثل هذه المخططات وفي مثل هذه المؤامرات. وإلا ليس من المنطق أن يهجم على بيته فلا يدافع عن بيته بغض النظر عن الأمر السياسي وعن الخلافة، لكن القضية أكبر من ذلك، لابد أن نفهم الواقع. وعلي صلوات الله وسلامه عليه كان يتعامل مع هذا الواقع، يتعامل من مقام الإمامة لا من مقام الحياة الشخصية. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. طبعا حدثت محاولات تحريفية لحذف الواو لأجل أن يكون هذا الوصف في الزمن الأول، وهناك من يقرأ بهذه القراءة الذين يكنزون الذهب والفضة حتى يكون الوصف للأحبار والرهبان، بينما الكلام هنا عن الذين يكنزون الذهب والفضة أولئك الذين جمعوا الأموال الطائلة إن كان في زمان النبي أو بعد زمان النبي من الفتوحات. اقرأوا كم جمع الصحابة من الأموال الطائلة من الفتوحات. أصلا الجيوش الإسلامية التي ذهبت إلى العراق وإلى الشام أخذت جميع الأموال الموجودة بأيدي الناس واستولت على جميع الأراضي، وهذه الأموال كلها انتقلت إلى جيوب الصحابة. دققوا في التاريخ وانظروا إلى كميات الأموال التي كان يملكها الصحابة، أرقام خيالية ونأتي عليها في الوقت المناسب. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. هذه مجموعة، والمجموعة الثانية والذين يكنزون الذهب والفضة. المحاولة للقراءة من دون الواو حتى تجعل هذه الأوصاف لمن؟ للأحبار والرهبان، لكن الواو هي موجودة. والذين يكنزون الذهب والفضة، طبعا الذي يكنز الذهب والفضة معنى أنه يملك منها كمية كبيرة، والأموال في ذلك الوقت كانت دنانير، الدنانير من الذهب والدراهم من الفضة. الذي يكنز يعني أنه يملك أموالا كثيرة فيكنزها، يعني معنى أن حاجته منتهية مكتفية وعنده أموال كثيرة فهو يكنزها يحافظ عليها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. البشارة هي هذه لهم، البشارة العذاب الأليم. كيف سيلقون في يوم القيامة؟ ماذا يلقون؟ يوم يحمى عليها في نار جهنم، يؤتى بدراهمهم ودنانيرهم. يوم يحمى عليها في نار جهنم، توضع في النار لأي أمر؟ الآية تبين يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. الجنوب يعني الجهة اليمنى والجهة اليسرى، الجنب، جنوب هي جمع لجنب. يوم يحمى عليها، هذا الذهب والفضة المكنوز، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وهم يكوون بها في نار جهنم يأتي النداء لهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوه، أنتم ما استطعتم أن تذوقوه في الدنيا، الآن ذوقوه. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا إذا رجعنا إلى الآيات، ويصدون عن سبيل الله، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وسبيل الله في روايات أهل البيت علي وآل علي. قبل هذا من يقبل أو رفض هذا من يرفض، لا علاقة لنا بكل أولئك. الكلام كلام علي وآل علي، وسبيل الله في روايات أهل البيت علي وآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بهذا القدر أكتفي، وتتمة الحديث إن شاء الله تأتينا في يوم غد بحول الله تعالى وقوته